بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين، صلواتك عليهم أجمعين. الأمر الثامن من أمور المقدمة: علامات الحقيقة والمجاز. والبحث حول علامات الحقيقة والمجاز قدم له سيدنا المصنف وأعلى الله مقامه الشريف بمقدمتين. المقدمة الأولى تعرض فيها إلى تعريف الحقيقة والمجاز، أو بيان ما يكون عليه اللفظ، بعبارة أدق بيان ما يكون عليه اللفظ في الاستعمالات الحقيقية والاستعمالات المجازية. وإذا قلنا هذا تعريف للحقيقة والمجاز، فهو تعريف لهما من هذه الناحية ومن هذه الحيثية. وعلى أي حال، فإن الحقيقة في الاستعمالات المجازية الحقيقية، أو ما يكون عليه اللفظ في الاستعمالات الحقيقية، هو عبارة عن كون اللفظ مرآة لذات المعنى بلا واسطة. ففي الاستعمالات الحقيقية يكون عندنا اللفظ مرآة للمعنى، إلا أن هذه المرآتية بلا واسطة، فهو اللفظ نفسه يوصلنا إلى المعنى ويكشف عن تمام المعنى من غير توسط أي واسطة. بينما في الاستعمالات المجازية يكون حال اللفظ مختلفا، فإنه لا يكون مرآة للمعنى المقصود والمراد إلا بتوسط القرينة. كانت هذه القرينة قرينة حالية أم كانت قرينة مقالية؟ من غير توسط القرينة لا يمكن أن يكون اللفظ مرآة للمعنى المجازي في الاستعمالات المجازية. فإذا لم ينصب القائل أسد، لم ينصب قرينة على إرادة الرجل الشجاع، فإنه لا يكون لفظ الأسد مرآة للمعنى المجازي. نعم، لو نصب القرينة فقال رأيت أسدا شجاعا، حينئذ تكون هذه القرينة وسيلة لمرآتية اللفظ للمعنى المجازي. هذه مقدمة أولى. المقدمة الثانية التي أشار إليها هي أننا بما أننا ها هنا نتكلم حول علامات الحقيقة والمجاز، فالسؤال هو أن هذه العلامات هل هي علامات جعلية يجعلها الواضع أم أن هذه العلامات علامات انطباقية قهرية؟ فمثلا نحن عندما نقول بأن من علامات المعنى الحقيقي التبادر كما سيتضح، فهذه العلامة وهي التبادر، هل جعلها الواضع، نصبها الواضع فجعل للمعنى الحقيقي علامة توصل إليه وهي التبادر، بحيث يمكن لجاعل آخر أن يأتي ويجعل علامة ثانية أيضا للمعنى الحقيقي؟ قال السيد قدس الله نفسه: كلا، ليست هذه العلامات علامات جعلية، وإنما هي علامات انطباقية قهرية. فإذا كان المعنى حقيقيان فمن القهر الذي لا يمكن أن يتخلف هو تحقق التبادر في مورده، فهي علامة تكوينية قهرية انطباقية وليست منوطة بجعل الجاعل. وبعبارة أخرى، إن غاية ما بيد الجاعل هو وضع اللفظ للمعنى، وأما انطباق المعنى، انطباق اللفظ على المعنى بعد تمام الجعل، وتبادر المعنى، تبادر المعنى من اللفظ وانسباق المعنى من اللفظ، فهو أمر قهري انطباقي. هذه مقدمة ثانية. بعد بيان هاتين المقدمتين يقع الكلام حول العلامات، وهي أربع علامات. أول هذه العلامات هي علامة التبادر، وهنا أمران لم يتعرض لهما سيدنا المصنف قدس الله نفسه الزكية، ونحن نتعرض لهما سريعا واختصارا بعنوان المقدمة لهذه العلامية، ثم بعد ذلك نشرع في الحديث عنها بالبيان الذي أفاده قدس الله نفسه الزكية. الأمر الأول: ما هو تعريف التبادر؟ فإن هذه الجهة قد تجاوزها قدس الله نفسه، ولعله من ناحية وضوحها. قالوا في تعريف التبادر بأنه عبارة عن انسباق معنى معين عند سماع لفظ معين. ولعل بعضهم قد عبر بأنه هو انسباق الذهن إلى معنى معين عند سماع لفظ معين. فعلى أي حال، سواء نسبنا الانسباق إلى الحال أم نسبنا الانسباق إلى المحل، يعني نسبناه إلى المعنى أم نسبناه إلى الذهن، النتيجة واحدة: انسباق المعنى إلى الذهن هو ما عند سماع اللفظ هو ما يعبر عنه بالتبادر. الأمر الثاني هو: ما هو وجه علامية التبادر؟ لماذا قلنا بأن التبادر علامة الحقيقة؟ ما هو وجه علامية التبادر؟ قالوا في بيان وجه علامية التبادر بأن انسباق المعنى إلى الذهن لا يخلو بحسب الاحتمالات الثبوتية من احتمالات ثلاثة، فإن الانسباق انسباق المعنى حدث، وهذا الحدث لا بد له من سبب، معلول لا بد له من سبب. فما هو سبب الانسباق؟ لماذا يحصل الانسباق انسباق المعنى من اللفظ عند سماعه؟ ما هو سبب ذلك؟ الاحتمالات الثبوتية ثلاثة. الاحتمال الأول هو أن السبب عبارة عن العلاقة الذاتية بين اللفظ والمعنى، فهناك علاقة ذاتية بين اللفظ والمعنى هي ما تستوجب هذا الانسباق. والاحتمال الثاني هو أن منشأ الانسباق هو عبارة عن أي شيء؟ هو عبارة عن الوضع وليس العلاقة الذاتية، فنتيجة وضع اللفظ للمعنى متى ما ذكر اللفظ إن سبق المعنى إلى الذهن أو سبق الذهن إلى المعنى. والسبب الثالث المحتمل ثبوتان هو القرينة، فانسباق المعنى إلى الذهن ليس بسبب العلاقة الذاتية وليس بسبب الوضع، وإنما هو بسبب القرينة، هنالك قرينة أوجبت هذا الانسباق. هذه هي الاحتمالات الثبوتية، ولكن هذه الاحتمالات الثبوتية في مقام الإثبات المتعين منها واحد فقط، إذ أن العلاقة الذاتية قد ثبت في المباحث السابقة بأنها ممنوعة، فلا يصح هذا الاحتمال في مقام الإثبات. كما أن احتمال أن منشأ الانسباق هو القرينة أيضا هذا الاحتمال ممنوع. لماذا؟ إذ الفرض أن هذا الانسباق يعني في باب التبادر، الفرض في باب التبادر أن الانسباق ناشئ عن نفس اللفظ، أن الانسباق يكون من حاق اللفظ وليس من القرينة، فاحتمال القرينة وإن كان في مقام الثبوت وجيها إلا أنه في مقام الإثبات ممنوع. فببرهان الخلف يتعين عندنا في مقام الإثبات أن منشأ التبادر هو الواضع، إذن متى ما حصل وضع، متى ما حصل عفوا تبادر، كان هذا التبادر ماذا؟ كان هذا التبادر ناشئا عن وضع اللفظ لهذا المعنى، ولذلك يكون علامة الحقيقة، لأنه يثبت لنا ويكشف لنا عن وضع اللفظ لهذا المعنى المعين، لهذا المعنى المعين. إذن فالتبادر معلول لوضع اللفظ للمعنى المعين، ووضع اللفظ للمعنى المعين هو ما نعبر عنه بالحقيقة. هذا ما يرتبط بالأمر الثاني. بعد بيان هذين الأمرين نتعرض للمطالب التي تعرض لها سيدنا المصنف أعلى الله في الخلد درجته، وهي ثلاثة مطالب. المطلب الأول هو أن التبادر له صورتان، الصورة الأولى هي تبادر المعنى عند الجاهل بوضع اللفظ للمعنى تفصيلا، أو كما يعبر بعض الأصوليين هو تبادر المعنى عند المستعلم الذي لا يعلم بأن اللفظ موضوع للمعنى. والصورة الثانية من علامية التبادر هي تبادر المعنى عند العالمين بالوضع تفصيلا، عند العالمين بالوضع تفصيلا. فإن تبادر المعنى عند العالمين بالوضع يكون علامة للوضع عند الجاهل به، لا فرق في ذلك كان من أهل اللغة أم لم يكن من أهل اللغة. فتارة غير العربي عندما يجد بأن لفظ الماء كلما ذكر عند العرب أرادوا به السائل المعروف، يتبادر ذهنهم إلى السائل المعروف. هذا التبادر عند أهل اللغة يكون علامة بالنسبة للجاهل بها أو بالنسبة للجاهل بالوضع، وإن كان من أهلها يكون علامة على أنه موضوع له على نحو الحقيقة، أو على أنه موضوع له. إذن فالتبادر له صورتان: الصورة الأولى أن يحصل التبادر للشخص نفسه، كما لو سمع كلمة الماء فتبادر إلى ذهنه معنى السائل المعين. والصورة الثانية أن يحصل التبادر عند أهل اللغة، فإذا حصل عند أهل اللغة كان ذلك علامة على وضع اللفظ للمعنى المعين عند الجاهل بالوضع، عند الجاهل بالوضع. هذا تصوير التبادر، تصوير علامية التبادر. المطلب الثاني الذي تعرض له قدس الله نفسه هو بيان الإشكال على علامية التبادر والجواب عنه. وقد أفاد رضوان الله تعالى عليه بأن هذا الإشكال إنما يتجه بالنسبة إلى الصورة الأولى دون الصورة الثانية. وهذا الإشكال هو عبارة عن إشكال التبادر، وهو الإشكال المتداول في كلمات الأعلام من الأصوليين. نعم هنالك إشكالات أخرى أثيرت في كلماتهم، ولكن أقوى هذه الإشكالات وأوسع هذه الإشكالات تداولا هو إشكال التبادر. ومحصل هذا الإشكال هو أن التبادر أن التبادر الذي هو انسباق المعنى إلى الذهن لا شك أنه يتوقف على العلم بالوضع، وإلا لم يحصل التبادر. يعني لو لم يكن الإنسان عالما بوضع لفظ معين لمعنى معين يستحيل أن يتبادر ذلك اللفظ إليه، ذلك المعنى إليه. ولذلك نحن نرى مثلا، نحن نرى من أنفسنا بالنسبة إلى اللغات الأخرى نسمع ألفاظها، ولكن لأننا نجهل وضع الألفاظ لمعانيها لذلك لا يتبادر عندنا معنى معين من حق اللفظ إذا سمعنا. وهذا يعني بأن التبادر متى ما تحقق فهو يدل على العلم بالوضع، فهو نتيجة العلم بالوضع. خب، هذا واضح، هذا من جهتين. فإذا كان العلم بالوضع من جهة أخرى متوقفا عليه، لزم محذور الدور، وهو ما يدعى في باب التبادر، في باب علامات الحقيقة والمجاز. إذ أننا في علامات الحقيقة والمجاز ندعي بأن التبادر علامة وضع اللفظ للمعنى، علامة وضع اللفظ للمعنى. فإذا التبادر يتوقف على العلم بالوضع، والعلم بالوضع يتوقف على ماذا؟ على التبادر. فدار. هذا هو الإشكال المتداول. وأجاب السيد المصنف قدس الله نفسه بأن المتوقف، بأن جهة التوقف عفواً مختلفة في كليهما. فجهة التوقف في التبادر على العلم بالوضع تختلف عن جهة توقف في العلم بالوضع على التبادر. بأي بيان؟ بهذا البيان. يقول: بالنسبة إلى التبادر فإنه لا يتوقف على العلم بالوضع. التبادر، دققوا في هذه النقطة، لا يتوقف على العلم بالوضع. إذن يقول هو يتوقف على شيء مركب، أو فقل يتوقف على شيء له جهتان. الجهة الأولى هي أن لا يكون مهملاً، يعني أن لا يكون اللفظ مهملا. يتوقف حصول تبادر المعنى من اللفظ أولا على أن لا يكون اللفظ مهملا، بل لا بد أن يكون موضوعا. هذا واضح. اثنين، يتوقف على أن يكون له معنى مردد إجمالا بين شيئين أو أشياء. فحينما يحصل التبادر يكفي لحصول التبادر هو أن يكون اللفظ موضوعا من ناحية، وأن يكون هنالك علم إجمالي بأن اللفظ موضوع لمعنى معين، معين، إلا أن هذا المعنى المعين مردد بين معنيين، بين ثلاثة، بين أربعة، بين خمسة. فإذا كان هنا، فمثلا عندما يحصل التبادر إلى السائل المعين من لفظ الماء، إلى المائع المعين من لفظ الماء، يكفينا لحصول هذا التبادر أن لا يكون لفظ الماء من الألفاظ المهملة، واحد، وأن نعلم بأن لفظ الماء موضوع لمعنى معين، غايته هذا المعنى المعين لا نعلمه إجمالا. فهل لفظ الماء موضوع للماء المضاف، لأحد أنواع الماء المضاف كماء البرتقال أو ماء التفاح، أو أنه موضوع للماء المطلق موضوع للمائع المطلق. هنا عندنا معاني متعددة، هذه المعاني المتعددة إذا كنا نعلم إجمالا بأن اللفظ موضوع لأحدها، هذا العلم الإجمالي يكفينا لحصول التبادر. فإذا التبادر لا يتوقف على العلم التفصيلي بوضع اللفظ لمعنى معين، بل يكفي فيه العلم الإجمالي بوضعه لمعنى من بين مجموعة معاني، هذا ما يتوقف عليه التبادر. بينما العلم بالوضع، العلم بالوضع يتوقف على تبادر معنى خاص من اللفظ تفصيلا، العلم بالوضع يتوقف على تبادر معنى خاص. إذا حصل تبادر معنى المائع المعروف من خلال كلمة الماء دون سواه من المعاني، حصل عندنا علم تفصيلي. هذا العلم التفصيلي الذي يحصل هو ما يتوقف، هذا العلم التفصيلي بالوضع هو ما يتوقف على التبادر. إذن المتوقف غير المتوقف عليه، فالتبادر يتوقف على العلم الإجمالي بوضع اللفظ لمعنى من بين معانين، بينما العلم بالوضع يتوقف على ماذا؟ على التبادر. العلم التفصيلي بالوضع يتوقف على التبادر، وبالنتيجة فالعلم التفصيلي يتوقف على العلم الإجمالي، فالمتوقف غير المتوقف عليه. إذن جواب السيد المقدس أعلى الله مقامه الشريف هو أن جهة التوقف مختلفة، ومع اختلاف الجهة فإن محذور التبادر لا يرد، إلا أن هذا الجواب قد بلور في كلمات غيره من الأعلام ببلورة أخرى، وهذه البلورة تلتقي مع ما أفاده قدس الله نفسه، ولكنها لعلها أوضح من إفادته. صاحب الكفاية قدس الله نفسه، وهو من أوائل من أجابوا عن هذا الإشكال وعنه قد أخذ اللاحقون، قال بأن ما يتوقف عليه التبادر هو العلم الارتكازي، بينما ما يتوقف على التبادر هو العلم التفصيلي. ومراده من العلم الارتكازي ما هو؟ مراده من العلم الارتكازي هو أن الإنسان عندما يولد في مجتمع معين بطبيعة نشأته بين أسرته، بين أفراد مجتمعه، بين جيرانه، فإنه يسمع ألفاظا كثيرة، ولتلك الألفاظ معان كثيرة أيضا، وهذه المعاني وهذه الألفاظ نتيجة تكرارها وسماعه لها تجتمع في خزانة نفسه بمرور الأيام، وبالتالي فإنه يحصل عنده علم ارتكازي مخزون في النفس بأن اللفظ الكذائي موضوع للمعنى الكذائي، إلا أن هذا العلم الارتكازي لا يلتفت إليه التفاتا تفصيليا، أو فقل لا يلتفت إليه التفاتا فعليا. متى يحصل هذا الالتفات؟ يحصل هذا الالتفات عندما يكون هنالك محفز، عندما يكون هنالك منبه. فمثلا إذا ذكر لفظ الماء أمامه يجد بأن معنى المائع المعين ينسبق إلى ذهنه من ذلك اللفظ. هنا ذكر اللفظ كان محفزا لفعلية المعنى الارتكازي الذي كان موجودا عنده، فيحصل عنده حينئذ علم فعلي تفصيلي بالواضع. هذه فكرة المحقق الآخند أعلى الله مقامه الشريف في الكفاية. وطبعا هذه الفكرة بحسب العلوم المعاصرة الآن، هذه الفكرة صارت واضحة لدى الأذهان. فإنه في العلوم المعاصرة، سواء مثلا في علم النفس أو حتى يطرح ذلك في بعض الأبحاث الفلسفية، عندما يفرقون بين الشعور وبين اللاشعور، هذا لعلم النفس أقرب طبعا، هم يقولون بأن عالم اللاشعور أو ما يعبرون عنه بالعقل الباطن يختزل معاني كثيرة، ولكن هذه المعاني الكثيرة تبقى مخبوءة داخل النفس، داخل العقل الباطن، داخل اللاشعور، ونتيجة المحفزات يحصل توجه تفصيلي إليها، توجه فعلي إليها. وهذا هو ما يحصل في باب التبادر تماما. إذن نكتة الجواب واحدة بين المحقق الآخند وبين السيد المصنف أعلى الله مقامه، وهي النكتة قائمة على تعدد المتوقف والمتوقف عليه، فلا يبقى عندنا فلا يبقى عندنا وجه لإشكالية الدور. المطلب الثالث الذي تعرض له قدس الله نفسه هو إجابة عن إشكال مقدر أو تنبيه يرتبط بعلامية التبادر. يمكن أن يحرر هذا المطلب بعنوان تنبيه، ويمكن أن يحرر بعنوان إجابة عن إشكال مقدر، إذ أنه قد سيق في كلمات غير واحد من الأصوليين بعنوان الإشكال. محصل الكلام في هذا المطلب هو أننا حينما يحصل التبادر، حينما يحصل التبادر أي يحصل انسباق معنى معين من لفظ معين، فتارة نحرز استناد التبادر إلى ذات اللفظ، نحرز ذلك إلى حق اللفظ، وهو ما يعبرون عنه بالتبادر الحاقي. وهنا لا شك في أن التبادر من علامات الحقيقة، وتارة نشك في استناد التبادر إلى حق اللفظ، إلى ذات اللفظ، أو أنه مستند إلى ماذا؟ إلى القرينة. نشك في أن ثمة قرينة قد أوجبت هذا الانسباق، قد أوجبت هذا التبادر. فحينئذ كيف يقال بعلامية التبادر؟ أو هل يمكن أن يقال بعلامية التبادر في صورة الشاك؟ أجاب بعض الأصوليين عن هذا الإشكال أو عن هذا الاستفهام أو عن هذه الإثارة، بأننا يمكن أن نستند إلى علامية التبادر ها هنا أيضا، ولكن بمعونة أصالة عدم القرينة، إذ أننا نشك في أن التبادر قد استند إلى ذات اللفظ أم إلى القرينة، فهنالك عندنا أصل عقلائي وهو أصالة عدم القرينة، نستند إليه فنثبت عدم القرينة، عدم استناد التبادر إلى القرينة. فإذا ثبت ذلك تعين بأن التبادر مستند إلى الواضع، فيكون علامة على الحقيقة. ولكن السيد السبزواري على الله مقامه يرفض هذا الجواب. لماذا؟ لأن الأصالة عدم القرينة إنما هي من الأصول العقلائية التي يرجع إليها أو يرجع إليها العقلاء عند الشك في المراد وليس عند الشك في الإرادة. أصالة عدم القرينة موردها هو الشك في المراد بعد العلم بالإرادة، وليس موردها هو الشك في الإرادة. معنى ذلك أننا تارة نحرز بأن لفظ الماء يريد به واضعه المائع المعروف، السائل المعروف، نحرز ذلك، فلا شك عندنا في الإرادة، لا شك عندنا في الإرادة، هذا المعنى هذا بل اللفظ أراد به الواضع هذا المعنى، لا شك عندنا في الإرادة. ونعلم بأن هذا المعنى هو المعنى الحقيقي للفظ الماء، وإنما نشك في المراد، نشك في المراد. فعندما قال مثلا يقول المولى، يقول المولى مثلا عن سيد الشهداء الحسين عليه السلام بأنه ماء الحياة، ماء الحياة، هنا نشك في مراده بأن مراده من الماء معناه بأن مراده من الماء هو ماذا؟ بأن مراده من الماء هو المائع المعروف، المعنى الحقيقي للفظ الماء، أو أنه أو أن مراده من الماء المعنى المجازي، أي أن به تقوم الحياة، من باب إطلاق السبب وإرادة المسبب، فإن الماء سبب لتقوم الحياة. هنا نحرز بأن المعنى الحقيقي ما هو، ونحرز بأن المعنى المجازي ما هو، ولكن نشك في المراد، أن المراد للمتكلم هو المعنى الحقيقي أم هو المعنى المجازي. فهنا نقول بأن المتكلم لو نصب قرينة فأراد المعنى المجازي، لو لم ينصب قرينة فأراد المعنى الحقيقي. فإذا شك في وجود قرينة يبنى على عدم القرينة، هنا العقلاء يتمسكون بأصالة عدم القرينة. وأما إذا لم يعلموا بأن اللفظ موضوع لأي معنى، شكوا في الإرادة، فهنا لا يتمسك العقلاء بأصالة عدم القرينة. إذن لا يمكننا الإجابة عن هذا الإشكال بالتمسك بأصالة عدم القرينة، بل نقول بأن التبادر إذا لم نحرز استناده إلى لفظ معين إلى ذات اللفظ، بل احتملنا استناده إلى القرينة، فإنه ليس علامة الحقيقة. علامة الحقيقة هو خصوص التبادر المستند إلى ذات الله. هذا تمام الكلام حول المطالب الثلاثة المرتبطة بالعلامة الأولى، ويأتي الكلام إن شاء الله تعالى حول بقية العلامات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.